بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الدروس التي في شرح كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سبق وأن ذكرت أننا سنقسمها على 8 لقاءات، وسنأخذ في كل لقاء الأبواب ذات الموضوع الواحد المتشابه التي تكون وحدة موضوعية واحدة في كل درس بإذن الله تعالى. ولأن بعض الإخوة يريد أن يعرف الموضوعات متكاملة بحيث أنه يحضر ويراجع، فلا مانع من أن نملي لكم هذه الموضوعات وأن نملي الأبواب على شكل أرقام. يعني أي واحد من الإخوة عنده كتاب التوحيد يبدأ يرقم الأبواب الموجودة فيه، يجعل البداية عبارة عن مقدمة، ثم يبدأ بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ويجعله الباب الأول، ثم يجعل الباب الثاني الذي يليه والذي يليه، سيحصل له في آخر الكتاب أن الأبواب 66 باب تقريبا. 66 باب. هذه 66 باب سنقسمها بإذن الله تعالى على موضوعات 8. الدرس الأول في توحيد الألوهية، حقيقته وأهميته وفضله والدعوة إليه وحماية جنابه. والدرس الأول كان في المقدمة التي تتحدث عن أهمية التوحيد، والأبواب ذات الأرقام التالية: رقم 1، ورقم 2، ورقم 4، ورقم 5، ورقم 21، ورقم 65. هذه هي الأبواب التي تتحدث عن توحيد الألوهية من حيث حقيقة هذا التوحيد وأهمية هذا التوحيد وفضله والدعوة إليه وحماية جنابه. الدرس الثاني هو الذي سيكون في هذا اليوم بإذن الله تعالى، هو بعنوان الشرك في الألوهية وبعض أنواع الشرك الأصغر. الشرك في الألوهية وبعض أنواع الشرك الأصغر، وسيستغرق إن شاء الله هذا الدرس الأبواب التالية. ذوات الرقم الآتي: رقم 3، ورقم 6، ورقم 7، ورقم 8، ورقم 10، ورقم 19، ورقم 35 و 36. هذه الأبواب سنمر عليها إن شاء الله في هذا الدرس، وهي بالحديث عن موضوع الشرك في الألوهية وبعض أنواع الشرك الأصغر. الدرس الثالث سيكون بعنوان بطلان الشرك أو أسباب الشرك وبطلانه. أسباب الشرك وبطلانه، وسيكون في الأبواب ذوات الأرقام التالية: رقم 14، ورقم 15، ورقم 17، وأيضا رقم 18، ورقم 20، ورقم 27، ورقم 60. الدرس الرابع سيكون عن الأعمال الشركية في توحيد الألوهية. وموضوع الأعمال الشركية في توحيد الألوهية له أبواب كثيرة في كتاب التوحيد، ولهذا سنقسمه إلى لقاءين. يعني هذا الموضوع سنتحدث عنه في درسين بإذن الله تعالى. اللقاء الأول سنتحدث فيه في الأبواب ذوات الأرقام التالية: 9 و11 و12 و13 و23 و24 و25 و26 و28 و29. واللقاء الذي بعده هو الأعمال الشركية بتوحيد الألوهية، اللقاء رقم 2، وسيكون في الأبواب ذوات الأرقام التالية 30 31 32 37 58. الدرس الخامس سيكون إن شاء الله في موضوع الشرك في الربوبية والقدر، الشرك في الربوبية والقدر، وسيكون في الأبواب ذوات الأرقام التالية 33 44 48 59 63 58 63 65 64. إذا كانت في أرقام متقدمة أو متأخرة يمكن ترتيبها عندكم. الدرس السادس سيكون عن القبوريين وشبهاتهم، وهذا الدرس سيكون في بابين فقط، في الباب 17 والباب 22. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنلخص مقاصد كتاب كشف الشبهات للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس بالنسبة للشرك في الربوبية، أنا إيش الشيء الذي أمليت لكم؟ الشرك في الربوبية أضيفه والأسماء والصفات، الشرك في الربوبية والقدر والأسماء والصفات. القدر يكون تابع للربوبية لأنه يتحدث عن أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو الباب رقم 40. الدرس الأخير والثامن هو عن شرك الألفاظ، الدرس الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع لا الثامن بس ربما أنا أخطأت في الترتيب، أنا أعيد لكم بسرعة. الدرس الأول توحيد الألوهية، الدرس الثاني الشرك في الألوهية، الدرس الثالث أسباب الشرك وبطلانه، الدرس الرابع الأعمال الشركية في توحيد الألوهية، درس رقم 1، الدرس الخامس الأعمال الشركية في توحيد الألوهية، درس رقم 2، الدرس السادس في الشرك في الربوبية والقدر والأسماء والصفات، الدرس السابع عن القبوريين وشبهاتهم، الدرس الثامن والأخير سيكون بإذن الله تعالى عن شرك الألفاظ، عن شرك الألفاظ، وهذا يستغرق الأبواب ذوات الأرقام التالية 41 43 44 45 46 57 58 51 52 53 54 55 56 57 58 65 هذه الأبواب جميعا موضوعها واحد، شرك الألفاظ، كلها تتحدث عن شرك الألفاظ. بهذه الطريقة نكون إن شاء الله انتهينا من كتاب التوحيد كاملا، وقد درسناه من الناحية الموضوعية، يعني لم نأخذ الكتاب بالترتيب، لأنه في بعض الأحيان قد يأتي مثل ما ذكرتكم في الدرس الماضي، قد يأتي باب ثم يأتي باب في نفس الموضوع بعد فترة، مثل حماية المصطفى لجناب التوحيد تكرر مرتين، وبينا في الدرس الماضي السبب في تكرير الإمام له مرتين. الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذا اللقاء إن شاء الله هو الشرك في الألوهية وبعض أنواع الشرك الأصغر. الشرك هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من خصائصه، تجعل لله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من خصائصه، هذا يكون شركا. والشرك حذر الله سبحانه وتعالى منه تحذيرا كبيرا في القرآن، وترتبت عليه أحكام عظيمة في الدنيا وأحكام عظيمة في الآخرة، فمن الأحكام التي تترتب عليه في الدنيا انتفاء الأخوة والولاء وانتفاء الولاء ووجود البراءة ووجود الجهاد عندما تتحقق أسبابه وعدم جواز النكاح وعدم يعني أحكام كثيرة وعدم الإرث لأنه المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم وأحكام كثيرة تتعلق بالعلاقة بين المسلم والكافر وهذه أمور نعيشها نحن ونلاحظها. المشرك لا تنطبق عليه أحكام المسلم في الدنيا وليس له شيء من حقوق المسلم في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الشرك بين المشرك يكون خالدا مخلدا في نار جهنم يكون خالدا مخلدا في نار جهنم ولا يدخل الجنة أبدا لا يستطيع أن يدخل الجنة أبدا. والشرك ينقسم عند العلماء إلى قسمين. القسم الأول الشرك الأكبر وهذا هو الذي سبق أن بينا رفض الأحكام الشرعية عليه. والقسم الثاني هو الشرك الأصغر والفرق بينهما من عدة جهات. الفرق بينهما من عدة جهات. أولا أن المشرك الشرك أكبر غير مسلم وأما المشرك الشرك أصغر فإنه مسلم. والفرق الثاني أن أحكام الإسلام تنطبق على المشرك الشرك أكبر ولا تنطبق على المشرك الشرك أكبر. والثالث أن المشرك شركا أكبر لا يدخل الجنة ولا يجري منها أبدا ويكون مخلدا في نار جهنم. وأما المشرك شرك أصغر فإنه حتى لو عذب في النار فإن مصيره ونهايته إلى الجنة. الفارق بين المسلم والكافر يصح أن يكون فارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر لأن المشرك شرك أصغر لا يزال مسلما حتى مع تلبسه بالشرك الأصغر. وأما المشرك شرك أكبر فإنه ليس بمسلم لا من قريب ولا من بعيد. وقد بوب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في التحذير من الشرك بابا خاصا سماه باب الخوف من الشرك. بين فيه رحمه الله تعالى ان الانبياء مع فضلهم ومكانتهم وقدرهم كانوا يخافون من الشرك فغيرهم من باب اولى. وبين بعض المبلغات الاسباب التي تجعل الانسان يخاف من الشرك. فأول آية ذكرها هي قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان مشركا ومات على الشرك ولم يتب فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك أبدا وصاحبه يكون مخلدا في نار جهنم. بينما الذنوب التي هي أقل من الشرك فإنها تحت مشيئة الله تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذب صاحبها وإن شاء غفر له ويرجع في آخر أمره إلى الجنة إذا كان موحدا. وقال الخليل عليه السلام وجودني وبني أن نعبد الأصنام يدعو الله عز وجل أن يبعده هو وأولاده يحمدني يعني باعدني أن نعبد الأصنام. فكان إبراهيم يخاف على نفسه الشرك مع أن إبراهيم هو أبو الأنبياء وهو إمام الموحدين وهو الذي كسر الأصنام واجتهد في محو الشرك علميا وعمليا علميا بالحجة وبيان التوحيد ورد الشرك وعمليا عندما قام وكسر الأصنام بيده في قصة مشهورة وموجودة في القرآن في كتب التفسير. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر فسئل عنه فقال الرياء. هذا حديث حسن. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر وهذا يدل على أهمية الخوف من الشرك حتى ولو كان أصغرا حتى ولو كان صاحبه لا يخرج من الملة لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لئن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. ويقصد بذلك أن الشرك الأصغر أشد عند الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب، فهو يرى أنه أشد من اليمين الغموض وهي من الكبائر التي تمس صاحبها من آل جهنم. وفي هذا الحديث دليل على أن الشرك الأصغر كمصطلح موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإتيان بكلمة أصغر في وقت الشرك ليست مسألة اجتهادية من العلماء، وإنما هي مسألة منصوصا عليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. في هذين الحديثين توكيد على ما سبق أن أشرنا إليه من انقسام الناس إلى قسمين: قسم مسلم حتى لو وقع في شيء من الشرك الأصغر فمصيره إلى الجنة، وقسم آخر وهو المشرك شركا أكبر فهذا سيكون من أهل النار ولن يدخل الجنة أبدا. كل هذه النصوص تدل على الحذر من الشرك والتخويف من الشرك ووجوب الخوف منه على الإنسان حتى ولو كان ولد في بيئة إسلامية. ولهذا سيأتي معنا باب مستقل بإذن الله تعالى بعنوان باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بعض هذه الأمة يعني الأمة الإسلامية يعبد الأوثان يعني يعبد الأصنام، لأن عبادة الأصنام هي من أبعد ما يمكن أن يتخيله الإنسان من صور الشرك. قد يقع الإنسان في أنواع متعددة من شرك الإرادة أو شرك التشريع أو شرك المحبة أو شرك الخوف أو نحو ذلك من أنواع الشرك التي سيأتي بيانه بالتفصيل، لكن شرك الأصنام لوضوحه ولأن معركة النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش كانت في هذا الموضوع، يبعد في العادة أن يرجع أحد ويعبد الأصنام. ولكن هذا يدل على أن الفتن تكثر في آخر الزمان، وأن الناس يضعف فيهم العلم ويقل فيهم الدعاة والمجددون والمصلحون، وأنه ينتشر فيه الشرك بشكل كبير. وسيأتي معنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم تقوم الساعة حتى تضطرب إياد نساء دود على ذي الخلقة أو عند ذي الخلقة، وهو صنم مشهور من أصنام الجاهلية. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من الشرك غاية الحذر، وأن يحذر منه، وألا يزكي نفسه ولا يزكي أتباعه وأصحابه وأهل بلده لأنهم بعيدون عن الشرك. نحن أحوج ما نكون أن ننقي أنفسنا وضمائرنا من الشرك. هذا هو الغرض الذي عقد الشيخ من أجل هذا الباب العظيم والمباشر وضمان الخوف من الشرك. بعد أن عرفنا انقسام التوحيد انقسام الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، كيف يمكن للإنسان وما هو الضابط الذي يميز له الشرك الأكبر من الشرك الأصغر؟ ضابط الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هناك عبادة لله سبحانه وتعالى صرفت لغيره فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي كل ذل وخضوع ومحبة وافتقار للمعبود، وهي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أمر إيجاب أو استحباب. فإذا أردت أن تعرف العبادة ما هي العبادة، انظر في القرآن، أي شيء أمر الله عز وجل به هو عبادة، سواء كان الأمر على سبيل الوجود أو على سبيل الاستحباب. فيدخل في ذلك مثلا المحبة، ويدخل في ذلك الولاء، ويدخل في ذلك الخوف، ويدخل في ذلك الاعتماد والتوكل، ويدخل في ذلك الطواف، ويدخل في ذلك الذبح والنسك وأنواع متعددة من العبادات، حتى أن حرف الرأس يمكن أن يفعل على سبيل التعبد. فنحن إذا رمينا الجمار نحلق رؤوسنا بعد رمي الجمار تعبدا لله عز وجل، فهذا عبادة. طبعا كل نوع من هذه الانواع التي سبق ان اشرنا اليها تنقسم الى قسم عادي لا ارتباط له بالعباده وقسم عبادي، وهذا سياتي معنا ان شاء الله تفصيله في انواع الشرك والاعمال الشركيه في توحيد الالوهيه. حلقه راس، يمكن ان تذهب انت الى الحلاق وتحلق راسك هكذا تريد النظافه، وربما يكون شعرك فيه اي مشكله ولا مرض ولا شيء تحلق راسك او بدون اي سبب، هذا ليس عباده. لكن حلق الراس بعد اداء العمره عباده، وحلق القبوريين لرؤوسهم بعد الطواف للقبر عباده. هل تعلمون ان بعض القبوريين اذا انتهوا من طوافهم حول قبر من القبور يذهبون ويحلقون رؤوسهم؟ هذا تشبه بالعمره التي تفعل في المكان المشروع وهو البيت الحرام، وهذا لا يصح فعله لانه فرض للعبادة من غيره لغير الله سبحانه وتعالى. اذا الضابط اذا اردت ان تضبط الشرك الاكبر هو صرف العباده لغير الله عز وجل. اذا سئلت عن اي مساله من المسائل ليس فيها صرف للعباده لغير الله عز وجل لا يجوز ان تحكم بانها شرك، لا يجوز ان تحكم بانها شرك. واذا وجدت عباده صريحه واضحه صرفت لغير الله فهذا شرك لا شك فيه. كما قلت علامات العبادة ما هي؟ التعريف ابن تيمية له والشرح الذي سبق أن بيناه، ويمكن أن تراجعوا رسالة العبودية لتقرأوا شرحه وحولها، وأيضا التعريف الذي سبق أن أشرت إليه وهو أن العبادة مقارنة الذل والخضوع مع المحبة للمعبود وفرقها للمعبود، وأيضا كل ما أمر الله عز وجل به أمر إيجاب أو أمر. هذا هو الضابط للشرك الأكبر. ضابط الشرك الأصغر ما هو؟ يمكن أن نذكر لكم ضابطين. الضابط الأول هو كل ما ثبت لنفس شرعي أنه شرك لكن دلت الدلائل على أنه غير مخرج من الملة. هناك نصوص شرعية وصفت مجموعة من الأعمال أو الأقوال أو الإرادات لأنها شرك، لكن في المقابل هناك نصوص شرعية أخرى بيّنت أن هذه النصوص أن هذه الأعمال لا تخرج عن الملة ولا تخرج عن دائرة الإسلام. فبهذه الطريقة ينضبط لك الشرك الأصغر. أعيد لكم الضابط مرة أخرى، هو كل ما ثبت بنص شرعي أنه شرك لكن دلت الدلائل على أنه غير مخرج من الملة، لكن دلت الدلائل على أنه غير مخرج من الملة. وسيأتي معنا في الأمثلة في الشرك الأخرى ما يؤكد هذه القضية ويدلل عليها بإذن الله تعالى. الضابط الآخر هو أن الشرك الأصغر هو كل قول أو عمل أو إرادة ليست من العبادة ولكن يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، يتوسل بها إلى الشرك الأكبر. مثل الغلو مثلا، الغلو في حد ذاته ليس شركا لأن الغلو أنواع. ممكن يأتي إنسان ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شركيا، ويمكن أن يعظمه تعظيما غير شركي. الذي يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غلو وهذا بدعة ليس من السنة في شيء. ونوع ثاني من التوسل يقول يا محمد اغفر ذنبي، هذا شرك. كلاهما غلو لكن احدهما اصغر والثاني اكبر، وسياتي معنا بيان ذلك في الامثله. فالضابط هذا معناه هو ان الشرك الاكبر هو صرف العباده لغير الله عز وجل، والشرك الاصغر هي الامور التي تعتبر وسائل وتعتبر طرق الى الشرك الاكبر. يعني ليس الشرك الأكبر معظم ليس فقط للعبادة غير الله لكن الظروف توصل إليه. هذا الضابط الأخير ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بشرحها القول السديد، وهو من أجمل الضوابط وأنفعها لطالب العلم. هنا مسألة أخرى، وقبل أن ننتقل إلى أنواع الشرك الأخرى، هنا مسألة وهي ما هي الدلائل التي يمكن أن نتعرف على الشرك الأخرى من خلالها؟ ما هي الدلائل التي يمكن أن نتعرف من خلالها على الشرك الأخرى حتى نميزه وحتى يكون واضحا بالنسبة لدينا؟ هناك مجموعة من الدلائل، منها التصريح بأن العمل شرك أصغر. من التصريح النبي صلى الله عليه وسلم في الرياء لأنه شرك أصغر، أخوض ما أخاف عليه الشرك الأصغر الرياء، هذا تصريح أنه شرك أصغر. ويشبه هذا إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وسيأتي معنا بيانه إن شاء الله بالتفصيل. الأمر الثاني عدم ترصد حد الردة عليه، يعني يحصل مثلا هذا الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد الردة، ولا يرتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة. مثلا الرجل الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغطى والسماء مستوى للشرك كما سيأتي معنا، التمائم لبسها بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أن تقطع الأوثار التي تعلق برقاب البدن، ولم يرتب أحكام الردة والكفر المخرج من الملة على فعل هؤلاء وتصرفات هؤلاء. هذا يدل على أن هذا ليس كفرا مخرجا عن الملة، بل هو ليس شركا مخرجا عن الملة، بل هو شرك أصغر. الأمر الثالث أن يأتي لفظ الشرك منكرا، يعني مثلا إن الرقى والسماء مستوى للشرك، لن يقول مثلا إن الرقى مثلا هي الشرك، لأن عندما يكون الشرك معرف بالألف واللام فإنه يدل على أنه الشرك المعهود وهو الأكبر. ولهذا يمكن أن تميزوا مثلا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرك بين الكافر بين المشرك والكافر، أو العهد الذي في لفظ من يعيد واحد من بين المهم أن لا يكون الآن نقطة حديث، لكن الشاهد هو أنه عرض الشرك بالألف واللام، هذا يدل دلالة صريحة على أن الشرك المعني هنا هو الشرك الأكبر. بينما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والسماء مستوى الشرك جاءت منكرة، جاءت نكرة ليس فيها الألف واللام، وهذا يدل على أنها الشرك أصغر كما سيأتي بيانه معنا. الأمر الرابع فهم الصحابة، فهم الصحابة للنصوص معتبر. فإذا فهم الصحابة من نقص النصوص أن الوصف بكونه شرك ليس مخرجا من الملة، فهذا يدل على أنه شركا أصغر، وسيأتي بيانه إن شاء الله معنا في الطيارة، في باب الطيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. قال بعض الصحابة وما منا إلا ولكن ولا يفعل شيء من ذلك، ولكن يغلبه الإنسان بالتوكل كما في هذه مجموعة من الضوابط والقواعد في موضوع الشرك الأصغر. أما أنواع الشرك الأصغر فهي كثيرة جدا، والشيخ ذكر أنواع متعددة، ذكر الرقى الشركية، وذكر التمائم، وذكر التبرك، وذكر الطيرة، وذكر مجموعة من المجموعة مثل الحرف غير الله من الأمور التي هي من الشرك الأصغر. بل إن بعض أنواع الشرك الأصغر فيه من مراتبه شرك، بعض أنواع من الشرك الأكبر فيه من مراتبه شرك أصغر. فالمحبة مثلا سيأتي معنا أن المحبة إذا كانت محبة متألفة فإنها الشرك الأكبر، كيف تفسيرها إن شاء الله. بينما ليس كل محبة يعتبر شركا اصغر شركا اكبر، بل من درجاتها يكون شركا اصغر. ولهذا لا يمكن ان نحصر انواع الشرك الاصغر في درسنا هذا، سنذكر نماذج منه، وسيتكرر معنا الحديث عن الشرك الاصغر في اماكنها من الموضوعات التي سياتي معنا، يعني عند الحديث عن المحبه والخوف والتوكل والتوسل ونحو ذلك، سياتي التنبيه للفرق بين الاكبر والاصغر من خلال هذا النوع او ذاك. فنبدا اولا بالرقى. الرقى هي التعاويذ والأدعية التي يقرأها الإنسان على نفسه أو على غيره لدفع المرض أو لرفعه بعد دفعه، مثل قراءة شيء من القرآن على مريض السحر مثلا أو العين أو المريض بأي نوع من أنواع المرض، أو الأذكار التعاويذ التي يستخدمها الإنسان ليبتعد عن الأمراض قبل وقوعها. هذه تسمى رقى، هذه تسمى رقى جميعا. والرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. فأما الرقية الشرعية فهي التي تكون بالقرآن الكريم وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالكلام الصحيح الواضح، وبالكلام الصحيح الواضح. إذا كان هناك أدعية صحيحة وواضحة وبينة ليس فيها تكلف، فإن هذه تعتبر من الرقى الشركية. ولهذا ورد في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال رسول صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. وكان هناك رقى عند أهل الجاهلية يرقون بها، فلما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. وكان عند اليهود والنصارى رقى في التوراة والإنجيل، وكان بعض هذه الرقى رقى صحيحة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها يهودية، أو أبو بكر دخل على عائشة في الموطأ بسند صحيح أن أبو بكر دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها يهودية تقصيها، فقال: اقصيها بكتاب الله، يعني بالتوراة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري: وهذا يدل على أن الرقى والأدوية الموجودة في التوراة والإنجيل لم يلحقها التحريف، لأنها لو حرفت لفسدت. فهم يعرفون ذلك، هم لم يحرفوا إلا العقائد والأحكام، أما مثل هذه الرقى فهم لم يحرفوها. الرقى ليست توقيفية، بل هي يمكن فيها الاجتهاد من حيث ألفاظ الرقية. إذا كانت هذه الرقية رقية صحيحة من حيث المعاني، ولهذا اشترط أن تكون بلغة العرب، اشترط أن تكون باللغة العربية الواضحة المبينة البينة. أما الرقى بالألفاظ الأعجمية والمجهولة والرموز والأحرف والأرقام ونحو ذلك مما يعمله بعض الكهنة والمشعوذين والسحرة، فهذا لا يجوز أبدا أن يرقي الإنسان بها أو أن يجعل غيره يرقيه بها. هذا ما يتعلق بالرقى الشرعية. أما الرقى الشركية فتنقسم إلى قسمين، رقى شركية شركا أكبر ورقى شركية شركا أصغر. الرقى الشركية شركا أكبر نوعان. النوع الأول هي الرقية التي تتضمن استغاثة بغير الله أو دعوة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. وسيأتي معنا موضوع خاص يتعلق بدعاء غير الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الرقى الشركية شركا أكبر الرقية، أن يعتمد الإنسان على الرقية اعتمادا تاما، فهذا شرك في الربوبية، يعني أن يجعلها أن يعتمد عليها اعتمادا تاما من كل وجه، هذا شرك أكبر. أما من اعتقد أنها سبب للأسباب فهذا بحسب نوع الرقية، إن كانت رقية شرعية فلا شيء فيها، وإن كانت غير شرعية فإنه بحسب ما فيها من الكلام كما سبق أن يجمع. أما التمائم، فالتمائم جمع تميمة، والتميمة هي الأمور، هي التعاليق التي تعلق سواء على الرقبة أو في اليد أو في القدم أو في أي مكان كان. هذه التمائم من الشرك، لأنه سيأتي معنا في حديث صريح وصفها بالشرك، وصفها بالشرك. لكن هل هي من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ هي من الشرك الأكبر إذا اعتمد الإنسان عليها اعتمادا تاما، أما إذا اعتبر أنها سبب للأسباب فهي شرك أصغر، لأنه اعتبر شيئا من الأشياء سبب وهو ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. هي ليس الدواء معروف عند الأطباء، هذه الخيوط ليس الدواء معروفا عند الأطباء، وفي نفس الوقت ليس الدواء مشروعا، لم يشرعها الله عز وجل ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الشرك الأصغر كما سبق بيانا. والفارق بينهما، بين الشرك الأكبر والأصغر بما يتعلق بالتمائم، هو في اعتماد القلب، إذا اعتمد عليها اعتمادا تاما كاملا هذا شرك أكبر، وإذا لم يعتمد عليها بل اعتبر أنها سبب وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر، لأنه جعل شيئا من الأشياء من الأسباب وهي ليست من الأسباب لا شرعا ولا قدر. طيب نحن نقرأ الآن الأحاديث التي ذكرها الشيخ فيما يتعلق بالرقى والتمائم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
حجارة يأخذونها من البحر يعلقونها على رقابهم أو على رقاب دوابهم يتقون بها العين، يتقون بها العين. الحديث الأول حديث عمران بن حصين، هذا فيه إشكال كبير عند العلماء، وهي بقول: فإنك لو نمت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإن ظاهر الحديث أنه كاف الكفر أكبر. لكن يبدو والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يصح، ليس صحيحا، بل هو حديث ضعيف رواه الإمام أحمد بن ماجه والحاكم، وفي إسناد فضالة بن مبارك وهو ضعيف، لأنه من جنة قبيحة وقد عنها. أما الحديث الثاني وهو قوله: تعلق تميمة فلا أتم الله له، وتعلق ودعة فلا ودع الله له، فهذا أيضا في سنده ضعف رواه الإمام أحمد وغيره، وإن كان بعض أهل العلم صححه مثل المنذري والمناوي، وذكر الحافظ رحمه الله في كتاب له اسمه تعزيز المنفعة بأن رجاله موثقون، فالحديث فيه خلاف في صحته وضعفه، لكن الرواية التي بعده رواية صحيحة. نعم.
قال
رسول الله: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا يدل على أن التمائم من الشرك، لكن لأي أنواع الشرك بحسب ما يقول في قلب القاعدة. إن اعتقد أن هذه التميمة تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله هذا الشرك أكبر، وإن كان اعتبرها سبب للأسباب هذا الشرك أكبر. نعم.
ولكن هذه كانت من حيث دائما أنه رأى رجلا في يده السيف من الأمة ففرحه ونزل قوله تعالى وما يؤمن عن قوله بالله إلا وهم مشركون.
نعم. الباب الثاني.
قال رحمه الله: باب ما جاء عن الثقة والتمام. في صحيح عن أبي بكر بن حصان رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار إحسان فأمر رسولا ألا يدخلن في غمرة بعيد من ذلك من مدة الأرض كبر فيما موضعا.
كما سبق ان قلنا انهم يجعلون هذه القلائد على الجمال والدواب وعلى الاطفال وعلى انفسهم يتقون بها العين، يتقون بها العين. هنا مساله لا بد من التنبيه لها، وهو ان التمائم تنقسم الى قسمين: تمائم ليس فيها خلاف يعني في حكمها، وهي التمائم التي تكون من الأحجار مثلا أو الودع أو الخيوط أو أي شيء من هذه الأنواع من التمائم. ويدخل في التمائم ما يضعه بعض الناس، ما يضعونه في سياراتهم مثل العرائس مثلا أو شيء من هذا القبيل يتقون بها العين، أو بعضهم يجعل مثلا مصحف في برج السيارة يتقي بها العين، وبعضهم مثلا قد يجعل مثلا في درج غرفة النوم مثلا شيء من الأشياء يظن أنها تدفع العين. كل هذه من التمائم حتى لو اختلفت صورها وأشكالها، لأن حقيقتها واحدة، الحقيقة واحدة. النوع الأول نوع غير مختلف فيه وهو ما سبقا ذكرناه، والنوع الثاني مختلف فيه وهو تعليق القرآن. يعني لو أن الإنسان علق في رقبته مصحف مثلا يتقي بها العين أو من أجل أن يزيل عنه مرضا به. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين السلف رضوان الله عليهم، منهم من جوزها وأباحها لأن القرآن مما يستشفى به، مما يستشفى به. والصحيح من أقوال أهل العلم هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس منع ذلك، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمائم عامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه ولا مرة واحدة أنه شرع للناس أن يتعلقوا هذه التمائم من القرآن، ولأن القرآن أنزله الله عز وجل للتدبر ولم ينزله للتعلم، ولأنه إذا وضع في حلق الإنسان في رقبة الإنسان أو في رقبة دابة من الدواب فإن هذا مدعاة للاستهانة بها، ولأن الشفاء المقصود بالقرآن هو بتلاوته وقراءته والرقية به، وليس المقصود تعلمه. فإن الشفاء الموجود في القرآن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الاستشفاء به، كيفية الاستشفاء به ووضحه عن المصادر. نعم.
وعن
ابن
مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأمة والتمائم يرتي ولا تجد. رواه أحمد وابو داود.
هذا واضح في أن الرقى منها ما يكون شركا. طيب ما هو الدليل على أن الرقى منها ما يكون شرعيا؟ أحاديث كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، ومنها أنه قال: اعرضوا علي أوصاف لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. فقسم الرقى إلى قسمين: قسم لا بأس به، وقسم به بأسه الشرك وهو الشرك كما سبق. وأما السوى نفسه هو نوع من أنواع السحر، سيأتي الإشارة إليه، وهو سحر الصرف، لأن السحر ينقسم إلى قسمين: صرف وعقد. العقد هو جمع القلوب بعضها على بعض، والصرف صرفها بعضها عن بعض، فيبدو أن هذا من العقد أعظم من حكم الصرف. هذا السوى اسم لسحر العقد الذي يحبب الناس بعضهم ببعض، وقد فسره الشيخ لذلك. نعم.
وعن عبد الله بن مسلم مرفوعا: من
هذه الحديث بن مسعود وحديث عبد الله بن عكيم كلاها صحيحه مستجوبه. نعم.
السماء مشيخ معلق على اولاد من العلم، لكن اذا كان معلق من القران توقف فيه بعض السلف وبعضهم امن واثق فيه ويجعله بين المنزل عنه لان المسلمين هم في الرسول رضي الله عنه.
وهو قابل لكم سمع العين الذي سبق الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقى من العين والحمى. الحمى هي لدغة أو لسعة العقرب أو الحية يعني التي يكون فيها سم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل إنه عليه الصلاة والسلام رخص فيما هو أوسع من ذلك. نعم. وهذا حديث صحيح موطن الشاهد منه او تقلد وترى، يعني لدفع العين او رفع البلاء. نعم.
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع كلمه من لسان كان سعيد وقطع.
نعم.
رواه صحيح. ولم يعلم رحمه قال:
كانوا إبراهيم هو النخعي وهو من فقهاء الكوفة، وقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. المسألة الثالثة أو النوع الثالث من أنواع الشبه الأفرط هو التبرك. التبرك والمقصود بالتبرك طلب البركة. المقصود بالتبرك هو طلب البركة، وطلب البركة منه شيء مشروع، فإن الشرع قد كشف عن مواطن وأماكن وأشخاص وأقوال مباركة، فماء زمزم مبارك، وبلاد الشام مبارك، والحرم مبارك، وهناك أمور كثيرة مباركة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها بركة، وبين كيفية استعمال البركة الموجودة فيها. وهناك نوع ثاني من التبرك هو التبرك المذموم، وهو أن يتبرك الإنسان بأحجار أو بأشجار، أو يتبرك بأشخاص، أو يتبرك بفضلات مثلا الإنسان مثل ما بقي من مائه أو ما بقي من أكله أو لبسه أو شيئا من ذلك. كل هذه من الشرك الأصغر، كل ذلك من الشرك الأصغر. يعني يمكن تقسيم التبرك إلى قسمين: تبرك محمود وتبرك مذموم. التبرك المحمود يشترط فيه عدة شروط. الأمر الأول أن يدل دليل صحيح صريح بأن هذا الأمر فيه بركة. الشرط الثاني أن يستعمل هذا الأمر ويكون طريقة التبرك به بنفس الطريقة المشروعة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. فماء زمزم كيفية التبرك به؟ شربه، وحتى التضلع منه. لو أن إنسان مثلا أخذ ماء زمزم يداوي به الجرح مثلا، يضعه على الجرح مثل البودرة أو شيء، نقول لا، أنت أخطأت الطريقة. مثلا بلاد الشام مبارك، الحرم مبارك. لو أن إنسان جاء إلى الحرم وقال هذا مبارك، وبدأ يتمسح في أشجاره وأحجاره ويأكل من ترابه ويعمل هذه الأعمال وهي لم ترد في الشرع. الحرم مبارك صفة البركة التي تكون فيه كثرة الصلاة والطواف وبالطريقها المشروعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا لابد أن نميز بين الشيء المبارك الشيء أو التبرك تبرك محمود والتبرك تبرك مذموم. وكما سبق أن بينت التبرك تبرك محمود يشترط فيه شروط أن يدل دليل على أنه بركة وأن يستعمل أن تستعمل هذه البركة بالطريقة المشروعة بالطريقة المشروعة استخدام هذه البركة. أما النوع الثاني فهو التبرك الممنوع. والتبرك الممنوع ينقسم إلى قسمين: ادعاء البركة في أشياء لم يدل الدليل الشرعي على أنها مباركة، أو استخدام بعض الأنواع المباركة بغير الطريقة الشرعية بغير الطريقة الشرعية. التبرك المذموم ينقسم إلى قسمين: ادعاء البركة في أماكن ليس فيها دليل يدل على أنها مباركة، يعني مثلا بعض الناس يأتي إلى قبر من قبور الأولياء وينصب عليه قبة كبيرة ويجعل له مدخل ومخرج ويجلس فيه ويقول هذه روضة من رياض الجنة وهذا المكان مبارك. هذا ابتدع بدعة من عنده، فإن أماكن القبور لم يدل الدليل الصحيح صريح أنها أماكن مباركة، فلا بد أن يدل الدليل الصحيح على أن هذا الأمر مبارك، لأن البركة أمر موجود في العين المباركة لا يمكن أن يكشف عنها إلا من خلقها وهو الله سبحانه وتعالى، إما بكلام منه في القرآن مثلا أو بكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. أما ادعاء البركة بدون دليل فهذا من الشرك. وكذلك استعمال الشيء بشكل استعمال الشيء المبارك بشكل غير صحيح، مثل الذي يأتي مثلا ويتمسح بمقام إبراهيم، أو الذي يأتي ويتمسح بمثلا السواري الحرم، أو الذي يذهب إلى مثلا بيت المقدس مثلا ويتمسح به ونحو ذلك، مع أنها هذه أماكن مباركة قلة الدليل على أنها مباركة لكنه استعملها بشكل غير مشروع، فهذا من الشرك الأصغر كما بين. طبعا التبرك منه ما يصير الشرك الأكبر إذا أوصلك اعتقاد البركة في الشيء إلى عبادة هذا المبارك فإنه يكون كفرا أكبر. ما الذي جعل كفار قريش يعبدون مثلا منات واللات وعزة ونحو ذلك؟ التبرك. اللات هذا كان رجلا صالحا يلف التسويق للحجاج ويطعمهم ويسقيهم، وكان رجلا فاضلا، فلما مات عكفوا على قبره فتبركوا به، ووصل من يعني وصل درجة التبرك به إلى درجة أنهم أصبحوا يعبدونه من دون الله ويظنون أنه يرفع عبادتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقعوا في الشرك. وهذا هو أيضا فعل قوم نوح عندما قال الله عز وجل: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء الإله الصالحين كانوا في قوم نوح ماتوا في شهر واحد، فصوروا على صورهم تماثيل، ثم بعد أن تنسخ العلم وزال من الناس عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم الملاذ والعزى ومناة الثالثة الأخرى على أن الذكر والأنثى ذكر إلى حكمة مبينة.
لماذا جاء الشيخ بهذه الآية مع أن هذه الآية في شرك المشركين المخرج من الملة؟ جاء بها كما سبق أن بينت أن السبب الذي جعلهم يعبدونها من دون الله هو التبرك. فالتبرك قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا أوصل صاحبه إلى عبادة المبارك، وقد يصل إلى الشرك الأصغر إذا كان وسيلة كما سبق أن بينا في الفرق بين الأكبر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم.
وعن ابي الواقف بن يمين قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن نتابع عن الحبر، وينقون
بها أسلحتهم يعني يعلقون أسلحتهم بها لأجل البركة.
يقال لنا ذلك الموت كما وقع بجملة قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذلك الموت كما لهم ذلك الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن. قلت والذي نفسي بيده كما قال سنتي وإلى الموتى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتقربون بنا من كان قبلكم.
نعم هؤلاء قول المشركين كانوا يتبركون بالشجر وينقون بنا اسلحتهم. فاراد هؤلاء الحدثاء بكفر ارادوا ان يكون لهم سدر يتبركون بها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم تحذيرا كبيرا لان هذا طريق الى الشرك او لان بعض صور التبرك من الشرك. نعم اقرأ الباب العاشر. الباب العاشر طبعا هو نحن قلنا نحن ذكرنا من انواع الشرك الاصغر الان الرغى الشركية والتمائم والتبرك ومنها ايضا الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى يعني لو ان مذبح مكان يذبح فيه الهدايا والقرابين والأضاحي ونحو ذلك هذا المذبح مخصص للقرابين لغير الله عز وجل. تذبح مثلا للأولياء مثلا أو تذبح للجن والشياطين أو تذبح لأي جهة من الجهات غير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يأتي ويذبح لله فيها مع أن ذبح لله هنا الذبح هنا لله لغير الله لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. وقد سبق أن ضربنا الشرك الأكبر لأنه هو الذي يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. هنا الذبح هو العبادة. هنا الذبح مقروض لمن؟ لله. لكن لما كان بمكان يذبح فيه لغير الله صار وسيلة لمسائل الشرك فانطبق عليه الشرك الأكبر كما هو الحال في الغلو والتطير ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في وسائل الشرك. نعم.
قال رحمه الله لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وقوله تعالى لا تقم فيه
أبدا. لا تقم فيه أبدا هذا في قصة المسجد الذي بناه المنافقون مسجد الضرار من أجل أن يضافوا به مسجد قباء فنهاه الله عز وجل أن يقوم به أبدا لأن الموضع الذي يعبد فيه غير الله عز وجل أو لا يكون خالصا لله عز وجل لا يصح الجلوس فيه والبقاء فيه. فالشاهد من هذه الآية للباب هو من جهة كون هذا المكان بني لغير الله سبحانه وتعالى كونه بني لغير الله عز وجل ليس فيه ما يتعلق بالذبح لكن هذا جهة الاستدلال جهة عامة ليست جهة خاصة. نعم.
وعن ثابت بن رضي الله عنه قال أن رجلا يسعى قبل بوانة.
بوانة هذا موطن في الطريق للخارج من المدينة إلى تبوك إلى الآن موجود بهذا الاسم بوانة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم
على نعم هذا الحديث يدل على المنع من عبادة الله عز وجل في المكان الذي يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى لأن ذلك ذريعة لعبادة غير الله ووسيلة وطريق يصل إليها. وأيضا هذا يدل على باب عظيم سبقا أشرنا إليه وهو باب سد الذرائع. هذا الباب يا إخواني باب عظيم يجهله كثير من الناس، وفي نفس الوقت يستغربون من مواقف بعض الصالحين وبعض أهل العلم الذين يقفون من بعض التصرفات من بعض الأعمال موقف قوي، يتعجبون من هذا التصرف مع أن ظاهر العمل ليس فيه محرم. والسبب هو أن الشيء إذا كان وسيلة وطريقة إلى محرم فإن هذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. فأي وسيلة من وسائل الاختلاط مثلا ستكون محرمة، أي وسيلة من وسائل عبادة غير الله عز وجل ستكون محرمة، أي وسيلة من وسائل الشر بأي وجه من الوجود ستكون محرمة. الحديث مع النساء مثلا، الكلام مع النساء فيما لا داعي فيه، هذا سيكون محرم. لماذا؟ لأنه طريق سيوصل إلى الحرام، طريق سيوصل إلى الحرام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث مع النساء، ويحمل النهي على ما لا داعي فيه، أما ما كان هناك له داعي فإنه يصح الحديث كما حصل منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أشياء كثيرة جدا حرمت ليست لذاتها وإنما لأنها طريق مفضي إلى الحرام. هذه القاعدة يجهلها كثير من الناس ولا يعرفها، ولهذا قد يتعجب من بعض آراء وأفكار ومناهج بعض المصلحين وبعض الدعاء من بعض التصرفات والأقوال والأعمال. نعم.
قال رحمه الله: بعد ما زال من التغيير فيما حدث الله عند قبل غير المصاري فكيف اذا عبده؟
نعم.
في صحيح عائشه رضي الله عنها انهم سالوا احباب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه ضاعتها في ارض في الحبشه وما فيها من الصور، فقال اولئك اذا قام فيهم غير المصاري او العبد الصالح بلغوا على قرب المسجد فصوروا فيه تلك الصور، اولئك اجرار الخلق عند الله يوم القيامه. فهؤلاء جمع بين الفتنتين فتنه القبور وفتنه التماثيل.
نعم. هذا الباب يشبه الباب الذي قبله، الباب الذي قبله كان في الذبح وهذا الباب عام. الباب لمن عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني جاء الى قبر رجل صالح وصلى عنده لله او دعا عنده لله او يعني بدا يقرا القران عنده لله عز وجل، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لانه وسيله الى الشرك. فاذا كان النهي عن عباده الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده من دون الله؟ لا شك ان النهي سيكون اكبر. فهذا الباب يشبه الباب الذي قبله، والفرق بينهما ان الاول في الذبح وهذا عام في العباده كلها. نعم.
ولما عنها قال لما نهي برسول الله صلى الله عليه وسلم قام يقرا خميصه له على رجله فاذا اغتم بها مشكلا عليه فقال فهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا الامور عن هذه المساجد يحذر ما صنعوا
المكان الذي يقبر فيه النبي موضع للصلاة، مسجد يعني موضع يصلى فيه. فلو كانت الصلاة لله عز وجل فلا تجوز لأنها وسيلة من وسائل الشرك. نعم. ولمسلم
ولمسلم عن جزر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته خلق الله يقول: إني أمر إلى الله أن يكون منكم خليل فإن الله قد اتخذ من قليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا لكم في قليلا لاتخذت قلالته قليلا ألا وإن من كان قبل كان يتخذون قبور أنبيائهم والصالحين مساجد ألا ألا تتخذوا قبور مساجد فإني نهاكم عن ذلك.
نعم موطن الشاهد هو نفس موطن الشاهد من الحد السابق. نعم
فقدنا عن الخلق الحلال ثم ان رجعنا وهو سياق المرجع
سياق الموت. نعم
والصلاه عندنا عن ذلك والى غير المسجد ولحديث المسجد
لانه داخل مقبره ليس فيها مسجد وانشا الصلاه عندها اشملوا هذه الاحاديث جميعا فكيف اذا بنى مسجدا واصبح مكان يعهد و مكان التعبد لا شك انها تكون اشد ويكون يعني انطباق الحديث عليها افضل. نعم
ومعنى قولها قبل ان يتخذ مسجدا فان الصحابه يكون يكن قبل قوله مسجدا وكل موضع يوقف او طرق الصلاه به فقد اتخذ مسجدا.
وكل
موضع
قفلت
الصلاه به فقد اتخذ مسجدا فكل موضع يصلي به يسمى مسجدا فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعل فيه الارض مسجدا وطهورا. ولاحمد بن سعد عن اسحر بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من جوائز الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه ابن حبان وابن حبان في صحيحه.
نعم هذه النصوص كلها تدل على أن اتخاذ القبور مساجد وأماكن للصلاة هي من الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر ولهذا هي من الشرك الأصغر وهي تدل كما قلت على قاعدة عظيمة من قواعد الشرع وهي قاعدة سد الذريعة. بقي من أنواع الشرك الأصغر باب عقده المصنف خاص بالرياء والرياء هو أطرح صورة من صور الشرك الأصغر لأنه ورد في الحديث مباشرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وسئل عنه فقال الرياء وهذا قليل باعتبار الرياء من الشرك الأفضل. والرياء هو أن يعمل الإنسان العمل لغير الله سبحانه وتعالى يزين الإنسان صلاته لنظر شخص من الأشخاص هذا العمل يعتبر من الشرك الأفضل. متى يكون الرياء كفرا مخرجا عن الملة بالكلية بالمرة يكون كفرا مخرجا عن الكلية بالمرة إذا رأى بأصل إسلامه إذا جعل أصل إسلامه رياء ويكون حينئذ نفاق يكون هذا منافق. أما إذا كان أصل الإسلام لله عز وجل وهو مسلم لله سبحانه وتعالى لكن حصل له الرياء ببعض أعماله فهذا الشرك أصغر وهو بحسب العمل الذي يقع فيه الرياء. فإذا أنشأ العمل من أجل الناس فهذا أيضا من الشرك الأصغر إلا إذا قصد به الإنسان نفسه فإنه يكون تعبدا لغير الله. يعني لو أن إنسان قام دفعه للقيام للصلاة رؤية شخص والصلاة لله فهذا شرك أصغر لأنه لم يثبت هنا عبادة من العبادات غير الله عز وجل لكن الصلاة باطلة كلها لا يقبل منها شيء لأن الدافع هو مجد فلان أو المراعاة لفلان. أما إذا بدأ الصلاة لله سبحانه وتعالى ثم طرأ عليه الرياء فإما أن يقرب عليه ويستحسنه ويتاق إليه وإما أن يدفعه عن نفسه فإن دفعه عن نفسه وجاهد نفسه فإن صلاته صحيحة. أما إن استبتلى معه واستمر معه فلا تخلو العبادة من نوعين النوع الأول أن تكون هذه العبادة لا تتجزا مثل الصلاه مثلا فتكون باطله، او تكون العباده مما يتجزا فما كان فيه مخلصا فعمله صحيح، وما طرا عليه الرياء وارتاح اليه فهو فاسد. اذا يمكن نقسم العباده التي يطرا عليها الرياء ويرتاح له الانسان ويستمر معه، لان تنقسم الى قسمين: عباده واحده لا تتجزا هذه باطله، اما النوع الثاني فهي عباده تتجزا، يعني كل واحده منفصله عن الاخرى. كان يصلي التراويح مثلا فصلى ركعتين مخلصه، ثم صلى ركعتين راى فيها، فتبطل الركعتين التي راى فيها، واما الركعتين التي اخلص فيها فهي مقبوله. مع ان الجميع تم صلاه التراويح، مع ان الجميع تعتبر صلاه التراويح. ومثل صله الارحام، زار مثلا احد ارحامه خالصا لله عز وجل هذا مقبول، ثم زار بعده مباشره احدهم وطرأ عليه الرياء وارتاح اليه واستمر معه في زيارته الثانيه باطله غير مقبوله. هذا المقصود بالعباده التي تتجزا والعباده التي لا تتجزا، هذا هو المقصود. نعم اقرا.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل انما اتكم يوسف يوحى علي انما اتاكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال الله تعالى: انا اعلم شركائي عن الشرك من علم عملا اكثر مساعد فيه لغيره
وعلى هذا دليل صريح واضح على ان العمل الذي يكون فيه الرياء يكون باطلا، لانه قال تركته وشركه، فهو مثل يعني لو راى تركه ورياء. نعم.
وعن هذه الدليل المرفوعه: الا اخبركم بما هو محقوق عليكم عند من المسجد الرجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشيخ الخبير: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما لا يرى يده، والله اعلم.
نعم. الباب الثاني هو الباب الذي بعده من انواع الشرك الاخرى، هو اراده الانسان بعمله الدنيا. واراده الانسان بعمله الدنيا ما يتعلق بها من احكام، مثل الكلام في موضوع الرياء، مثل الكلام في موضوع الرياء. وقد اختلف اهل العلم في الفرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. بعضهم جعل إرادة الإنسان بعمله الدنيا هو الرياء نفسه، مثل الحسن البصري وغيره، وبعضهم فرق بينهما، والصحيح هو التفريق. أصح نوع من أنواع التفريق هو القول بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا عامة والرياء خاص. كلها فرض، كلها يعني فعل لغير الله سبحانه وتعالى، لكن إرادة الدنيا عامة. قد يريد الإنسان منفعة مالية، قد يريد منفعة دنيوية، قد يتعلق بشيء من الشهوات ليس بالمزح والثناء. أما الرياء فمتعلقه المزح والثناء. والأحكام التي سبقت في موضوع الرياء هي أيضا منطبقة على إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يكون إرادة الإنسان بعمله الدنيا شركا أكبر مخرج عن الملة إذا كان أصل إسلامه يريد الإنسان به الدنيا، ويكون حينئذ من جملة المنافقين. أما إذا كان أصل إسلامه يريد به وجه الله والدار الآخرة، لكن في بعض الأعمال عملها لأجل الدنيا، فهي بحسب هذا العمل وبحسب درجة إرادة الدنيا فيه، كما سبق في الرياء. فإن كان العمل بدأه من أصله يريد به الدنيا فهو مردود. وكل الآيات والأحاديث التي في بطلان العمل إذا كان شركا يستدل به على بطلان الرياء وعلى بطلان إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يعني مثلا قول الله عز وجل: إن الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عام. وقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. والحديث القدسي السابق: أنا من الشركاء عن الشرك. وغيرها من الأحاديث والآيات التي تدل على بطلان الشرك هي أيضا تدل على بطلان الرياء لأنه من الشرك، وتدل على بطلان إرادة الإنسان بعمله الدنيا لأنه من الشرك. فإذا كان أصل العمل أراد به الدنيا فهو باطل، وإذا كان أصل العمل أراد به وجه الله عز وجل ثم طرأ عليه إرادة الدنيا فهو بحسب حاله، إن دفع هذه الإرادة وجاهد نفسه فهي مقبولة، وإن لم يدفعها وغلبت عليه فهي بحسب نوع العبادة، إذا كانت تجزأ يقبل منها العمل الخالص، وأما غير الخالص فلا يقبل، وإذا كانت واحدة فإنها لا تكون مقبولة على نحو ما فصلنا في موضوع الرياء. نعم.
قال رحمه الله:
باب
من الشرك إرادة الإنسان بحق الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. ومن صحيح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
هذه الآية طبعا هو في من أراد الإنسان، من أراد الدنيا بأصل إسلامه أو غلبت عليه إرادة الدنيا حتى أصبحت هي كل شيء بدل الدين، فهذا لا شك أن صاحبه ليس بمسلم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذا الحديث فيه كثير من الفوائد، لكن مما يتعلق بموضوعنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من أراد الدنيا، ومثاله من أراد المال سماه عبدا، قال: تعيش عبد الدرهم وتعيش عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة. فهذا بحسب درجة العبودية التي عنده على نحو ما سبق تفصيله. وقد قسم الناس في هذا الحديث إلى قسمين: قسم تعيش وهو من أراد بعمله الدنيا، وقسم له الطوبة، وطوبة في الأحاديث الواردة قيل أنها الجنة وقيل شجرة عظيمة في الجنة. هذا ما يتعلق بالكلام على الشرك في الألوهية وبعض أنواع الشرك الأصغر، وفي اللقاء القادم سنتحدث عن أسباب الشرك وبطلان الشرك بإذن الله تعالى، وهي الأبواب ذات القام 14 15 18 27 27 60. أسأل الله عز وجل وكفانا وإياكم بكل خير. يقول: هل توزن أعمال صاحب الشرك الأصغر أم أنه يعذب على قدر شركه أم يكون ثم يكون الجنة؟ بالنسبة للشرك الأصغر في خلاف بين أهل العلم، هل هو داخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أم أنه داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ على قولين مشهورين لأهل العلم، ويبدو أنه داخل في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به لعموم هذه الآية. يقول: هل الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء فيما أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا دعاء صحيح، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. يقول: تذكر في دروسك بكثرة كلمة العصرانيين، فما المقصود؟ العصرانيين هم طائفة، أو العصرانيون هم طائفة من المنتسبين للدعوة الإسلامية وللإسلام والدعوة إليه، أثرت عليهم ضغوط الواقع التي يعيشون فيها تأثيرا سلبيا، بحيث أنهم أصبحوا يؤولون النصوص الشرعية بسبب ضغط الواقع الذي يعيشون فيه. طبعا مفهوم العقرانية عموما يدخل فيه حتى دعاة العلمانية، لأن العقرانية هي دعوة نشأت في الأديان الثلاثة الكبرى. يعني العقرانية نشأت عند اليهود، ونشأت عند النصارى، ونشأت أيضا عند المسلمين. وأساس الفكرة التي عند هؤلاء جميعا هو أن الواقع المعاصر المتطور لا يصرف أن نفهم النصوص الشرعية كما كان يفهمها السابقون، وإنما لابد أيضا من تطوير وتقويع هذه النصوص حتى توافق الواقع وتكون مناسبة له، ثم تخبطوا في كيفية تطويعها. فطائفة منهم انسلقوا بالمرة من الدين وقالوا أن الدين هو عبادة النفس فقط، وأما بقية الحياة فلا علاقة له بالدين، ونحن نبنيها بمقتضى العقل. وهؤلاء هم العلمانيين ودعاة التنوير كما يسمونهم. وطائفة أخرى أنكروا على هؤلاء العلمانيين وقالوا لا، الدين شامل لكل شيء، لكن كثير من الأمثلة مثلا في قضايا المرأة، في قضايا الفنون، في يعني قضايا التعامل مع الكفار مثلا، لهم آراء غريبة عن آراء الجيل الأول وعن إجماع الجيل الأول. فهم يبيحون مثلا السفور ويبيحون الفنون، طبعا يختلفون، بعضهم عنده غلو في هذا وبعضهم أقل من بعض. فبعضهم يبيح التصاوير والمتاحف المشهورة مثلا، ويبيح الموسيقى بكل أنواعها وصورها، ولهذا قد يشجع بعض أنواع الموسيقى الغربية أن تكون موجودة لأنها تهذب النفس وتهذب الضمير، وكلام كثير من هذا النوع. هذا ما يتعلق بموضوع العقرانية. وهناك كتاب للأستاذ محمد حامد الناصر عن العقرانيين بين التجديد والتغريب أو شيء من هذا. محمد الناصر، محمد حامد الناصر. يقول شخص السلام الحجر الأسود السلام الركن اليماني للكعبة المشرفة في شفاء أذي الأبدان. بالنسبة لاستلام الحجر الأسود، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استلام الحجر الأسود بصفات متعددة، منها استلامه بيده، ومنها تقبيله، ومنها الإشارة إليه، ومنها استلامه بمحجر وتقبيل المحجر. واستلام الحجر الركن اليماني هو أنه مسحه، فلم يرد أنه قبله، ولم يرد أنه قبل يده عندما مسحه. فيجب الاكتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اعتقاد أنه شفاء للأبدان فهذا اعتقاد فاسد، يرده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبله وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول: هناك إسورة أو حلقة مغناطيسية تباع العلاج أمراض المنظار والروماتيزم، ما حكم الإسلام إذا كانت فعلا ثبت طبيا أن هذا المغناطيس له أثر على العظام؟ فلا بأس، دواء عادي، لكن المنع هو الخيوط التي لا نفع فيها ولا فائدة فيها بأي وجه من الوجوه، لا طبيا ولا شرعيا. يقول: هل وضع خاتم في يدي مكتوب به اسم أهلي بسبب دفع التكت الذي يفرق بيني وبينه؟ هذا لا يجوز، لأن التكت طريقة علاجه هي الرقى والتعاويذ الشرعية، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج الناس بمثلا خيوط أو خواتم توضع في أيديهم بسبب اسمها في اسمعي. هذه طريقة داخلة في ما سبق إن شاء الله إليه. يقول بعض الناس يعلق في يد الخير ولا يدخل به شيء ولكن للزينة، هذا ما في إشكال، لكن لم يعهد أن الخير يتخذ زينة. يقول ما حكم وضع السر للطفل المولود بعد الولادة عند المسجد لقصد حفظ الصلاة أو عند المدرسة لقصد حفظ المدرسة؟ هذه من الخرافات وهي من التفاؤل والتشاؤم الذي لا دليل عليه. يسأل الأخ عن وضع خيط الزينة، أنا أقول إذا كان يعني خيط الزينة هذا يتشبه فعلا بالكفار، هذا يصبح مجال النهي عنه مجال آخر وهو أنه يتشبه بالكفار، لكن لا يعتبر تميما، إذا كان ما يعتقد به لا يعتبر تميما، وهي عادات قبيحة يكون اعتادها بعض الناس، لأن الخيط لم يعرف منذ قديم الزمان أنه مستخدم بالزينة. يقول كثير من الشباب المتزنين هداهم الله عندما يطالبون بعضهم يقولون تبرك من فلان فإنه رجل طيب، وهذا من باب المزاح. هم لا يقصدون البركة، لكن المزاح إذا يعني تجاوز حده لا يصبح محمودا. يقول التبرك بأمثال بأسفار الكعبة من جوانبها هذا مشروع؟ هذا ليس المشروع، ولهذا لما جاء معاوية بن الخطاب رضي الله عنه وتبرك بجميع أركان الكعبة نهاه ابن عباس رضي الله عنه، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني. يقول ما صحة ما روي عن الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منع من كان يأتي إلى الشجرة التي كانت فيها بعث الله؟ نعم منعهم عندما كانوا يجتمعون فيها، بل إنه قطعها. أما إتيان ابن عمر رضي الله عنه للأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فليس مقصوده التبرك فيها بقدر ما هو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان ابن مسعود رضي الله عنه ممن يجتهد في اتباع هديه في كل شيء، ومع ذلك انتقده بعض الصحابة رضي الله عنه. يقول ذكرت أن التداوي للجرح بزمزم ليس مشروع، كيف ذلك وفي الحديث ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقط؟ أنا لم أقل لا يتداوى به مطلقا بأي طريقة، لا، لكن يتداوى به عن طريق الشرب، يشرب ماء زمزم وينوي أنه شفاء لمرضه، أما أن يضع الماء على الجرح فهذا غير وارد، هذا غير وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل البركة تكون في ماء زمزم في الحرم المكي فقط؟ لا، النصوص عامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له عام، ليس فيه ما يخفف الحرم فقط. يقول هل فرق بعض الفصول الجنس كمال التوحيد وما حكم من علم بعلم ولم يعمل به؟ اي نقص من في العباده ينقص قدر الانسان، ينقص قدر الانسان، لكن اذا كان الانسان يقصد نقص التوحيد بمعنى انه اثم ويترتب العقوبه عليه، لا، لا يترتب العقوبه على الانسان اذا ترك شيء من السنه، اما انه ينقص قدره وينقص توحيده التام الكامل فلا شك، لا يستوي هو ومن يأتي في الواجبات والسنن جميعا. يقول ما هو شرك الخفي وهل هو من انواع الشرك؟ نعم، شرك الخفي هو الشرك الذي يكون فيه خطا وغير ظاهر، بعضهم يجعله في الشرك الاصغر وبعضهم يجعله وصفا عاما يدخل فيه الاكبر والاصغر. يقول هل الغش في البيع والاختبارات نوع من انواع الشرك الاكبر بناء على الحديث من غشنا فليس منا؟ لا، الغش ليس شركا أكبر، لأن قول من غشنا فليس منا، ليس قصده فليس منا يعني لا يكون مسلما. وردت أحاديث كثيرة فيها نفي الإيمان لا يؤمن وليس منا، لكن لا يقصد بها التفسير، وإنما يقصد بها بيان تحريم هذا العمل. ولهذا الرجل الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم وضع البر الذي أعلى أجود من الذي أسفل الذي أصابته الماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم غشنا فليس منا، ومع هذا لم يستجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليه أحكام الكفر.